بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، طيب نقرأ يا أخي.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن النضر ابن أبي النضر قال حدثني أبو النضر هاشم بن القاسم قال حدثنا حميد الله الأشجعي عن مالك بن مخوان عن طلحة بن مصرف عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير، قال: فنفدت أزواج القوم حتى هم بنحر بعض حمائلهم. قال: فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، لو جمعت ما بقي من أزواج القوم فدعوت الله عليها. قال: ففعل. قال: فجاء ذو البر، قال: فجاء ذو البر ببره وذو التمر بتمره. قال: وقال مجاهد: وذو النواة بنواة. قال: قلت: وما كانوا يصنعون بالنواة؟ قال: كانوا يمصونها ويشربون عليها الماء. قال: فدعا عليها. قال: حتى ملأ القوم أزودتهم. قال: فقال عند ذلك: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يبقى الله فيهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة.
قول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير. المراد بالمسير السفر. كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر. قال: فنفدت أزواد القوم. نفدت يعني انتهت أزواد القوم. الزاد هو الطعام الذي يتخذه المسافر، الطعام الذي يتخذه المسافر. قال: حتى هم بنحر بعض حمائلهم. الضمير يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيما يظهر من السياق. قال: حتى هم بنحر حمائلهم. وفي الرواية الآتية إن شاء الله فيها أنهم قالوا: يا رسول الله، لو نحرنا نواضحنا. فيحمل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هم بنحر بعض حمائلهم بعدما طلبوا. أولا هم الذين طلبوا أن ينحروا بعض حمائلهم، فوقع ذلك في نفس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهم أن يفعل ذلك حتى كلمه عمر رضي الله عنه. قال: هم بنحر بعض حمائلهم. فقال عمر: يا رسول الله، يعني بعدما وافقهم في طلبهم، هم طلبوا أن ينحروا بعض حمائلهم. ما معنى حمائلهم؟ يعني جمع حمولة، حمائل جمع حمولة، والحمولة البعير الذي يحمل عليه المتاع. الحمولة البعير الذي يحمل عليه بعض متاع القوم. فقال عمر: يا رسول الله، لو جمعت ما بقي من أزواج القوم. عمر رضي الله عنه المحدث الملهم عرض على النبي صلى الله عليه وسلم عرضا، وقال: لو جمعت ما بقي من أزواج القوم. فيه اعتراض المفضول على الفاضل، وعرض المفضول ما عنده من رأي على الفاضل. قال: لو جمعت ما بقي من أزواج القوم فدعوت الله عليها. يعني معنى الحديث أنهم كانوا في سفر ونفد أزواج القوم، كاد أن ينتهي ما عندهم من طعام، فقالوا: ليس عندنا حل إلا أننا ننحر بعض ما نحمل عليه متاعنا من الإبل. فوافقهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا فيه دلالة على أنه إذا ازدحمت المفاسد فإنه يرتكب أخفها، وأنه يقدم الأهم فالأهم من المصالح. فمصلحة بقاء الحمائل مصلحة ظاهرة، أن الجيش ينتفع بهذه الحمائل التي يحملون عليها الأمتعة، ولكن أيضا مصلحة الإبقاء على أنفسهم وعدم الوصول إلى مرحلة الهلاك، هذه مصلحة. ف فتقدم الأهم فالأهم من المصالح، وإذا تزاحمت المفاسد فيرتكب أخفها. فقال عمر: يا رسول الله، لو جمعت ما بقي من أزوادي القوم فدعوت الله عليها. وهذا يدل على ثقة عمر بربه سبحانه وتعالى، وعلى عظيم تصديق عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشدة إيمانه بنبوة نبيه عليه الصلاة والسلام. قال: لو جمعت أزواد القوم فدعوت الله عليها. ويعلم أنه رسول، وأن الله عز وجل يؤيده ويجعل على يديه من علامات النبوة ودلائل النبوة. قال: لو جمعت ما بقي من أزواد القوم فدعوت الله عليها، طلبت منهم أن يجمعوا ما بقي من قليل من الزاد، ثم تدعو الله تقول: يا رب بارك لنا في هذا. قال: ففعل، يعني استجاب لطلب عمر رضي الله عنه، ورآه رأيا سديدا. ولعل من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون منه أمرا حسيا ماديا فيجيبهم، وإلا هو يعني يطلب ربه سبحانه وتعالى فيستجيب له. فهنا يسر الله بعمر يطلب منه هذا الطلب فأجابه، لأن هناك من طلب. قال: ففعل، فجاء ذو البر ببره، الذي عنده شيء من القمح أتى به، وذو التمر بتمره، عنده شيء من التمر قليل قبل أن ينفذ أتى به، وذو النواه بنواه. إيش النواه؟ حجر التمر، هذه اللي نحن التمر. قال: قلت: وما يصنعون بالنوى؟ قلت: وما كانوا يصنعون بالنوى؟ من القائل قلت وما كانوا يصنعون بالنوى؟ هل هو طلحة بن مصرف أو غيره؟ قال: وما كانوا يصنعون بالنوى؟ قالوا: كانوا يمصونه ويشربون عليه الماء. لعل المجيب هو أبو صالح شيخ طلحة، يعني ماذا سينتفعون بالنوى؟ النوى عجر التمر هذا، أي سينتفعون به؟ قال: كانوا يمصونه ويشربون عليه الماء، يعللون أنفسهم بهذا النوى، يمص ثم يشرب عليه الماء يسكن الجوع، أو بهذا المعنى. قالوا: يشربون عليه الماء. قال: فدعا عليها، يعني فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، جمع الأزواد ودعا الله عز وجل أن يبارك فيها. فهذا فيه دلالة على أنه يجوز للمسافرين أن يجمعوا ما عندهم من طعام، ويأكلون سويا من هذا الطعام المجموع، ولو كان بعضهم أكثر من بعض، ولو كان طعام بعضهم أكثر من بعض، يعني هذا يأتي بشيء كثير وهذا قليل، ولو كان بعضهم يأكل أكثر أو أقل من بعض، في مشروعية جمع الزاد. ما هو الزاد؟ هو طعام المسافر، في مشروعية جمع الزاد من المسافرين، سواء كان ما سيجمع قليلا أو كثيرا، وأيضا سواء أكل أكثر منهم أو قل منهم، هذا أمر لا بأس به ومشروع في حال قلة الطعام، يجعل الله عز وجل فيه البركة. وأيضا الذي هو شبيه بجمع زاد المسافرين، ما يفعله اليوم بعض الناس من الافتراق، نسميه الافتراق، يعني أن هذا يدفع ألفا وهذا ألفا وهذا ألفا، ثم إذا انتهى يطلبون من 500 أو من 1000 أخرى. فهذا له أصل في السنة، وهو ما كان يفعل لحضرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيضا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو القائل: إن الأشعريين كانوا إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم من زاد ففي ثوب واحد، ثم اقتسموه بينهم بسوية، فهم مني وأنا منهم. إن الأشعريين كانوا إذا نفد زادهم وقل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم من زاد فجعلوه في ثوب واحد واقتسموه بينهم بسوية، فهم مني وأنا منهم. هذا يدلنا على مشروعية التكافل وإعانة المسافر لأخيه المسافر. وكما تقدم أن ما يفعله بعض الإخوة له أصلا في السنة، ولعلهم أخذوه من العلماء هذا الفعل الذي عاهدنا عليه إخواننا طلاب العلم، إذا سافروا جمعوا يعني من ألف ألف، من ألفين، من خمسمائة، من ثلاثمائة، ويجعلون هذا المبلغ عند الأمير ويصرف لهم ويشتري لهم، مع أن بعضهم يأكل كثيرا وبعضهم يأكل إيش قليلا، بعضهم يدفع الخمسمائة ويأكل أكثر من أخيه وبعضهم قليل الأكل. فهل هذا له أصل أو فيه ظلم؟ لا، هذا ليس فيه ظلم، هذا له أصل في السنة. وشيخنا مقبل رحمه الله كان مشهورا بالعمل بما يعلم من الحديث، نعم، كلما علم شيئا أشاعه وطلب من الطلاب أن يعملوا به رحمة الله عليه. قلت وما كانوا، نعم، فدعا عليها قال حتى ملأ القوم أزودتهم، يعني جمعوا ما كان عندهم، ثم دعا الله عز وجل فجعل الله عز وجل البركة في هذا الطعام المجموع حتى إن القوم ملأوا أوعيتهم من البركة التي جعلها الله عز وجل بدعوة نبيه صلى الله عليه وسلم في هذا الطعام. أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا بالبركة في هذا الطعام القليل، فقال لهم خذوا، بعد ما جمعوا ما عندهم من طعام قليل قال لهم خذوا، جاءوا وأخذوا، ملأ القوم أوعيتهم، يعني تصور الوعاء، كل وعاء كان فيه طعام قليل، الذي وعاءه تمر عنده ثلاث حبات تمر، والذي وعاه بر ومثلا عنده قبضة من بر، جمعوا هذا الطعام القليل ثم دعا الله بالبركة فيه ثم قال لهم خذوا، فأخذوا حتى ملأوا أوعيتهم. وهذه بركة إلهية، وهذا علم من علام النبوة، وهذا دليل من دلائل نبوة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال حتى ملأ القوم أزودتهم، قال فقال عند ذلك أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. فيه فضل التوحيد، فيه فضل التوحيد، قوله أشهد يعني لا يلقى الله بهما أي بالشهادتين عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة، فيه فضل التوحيد، وأن التوحيد فيه اليقين ما فيه شك. قال الله عز وجل ثم لم يرتابوا، ثم لم يرتابوا، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، فالإيمان فيه اليقين ولا يقبل الشك. مثلا جميع وسائر أفراد أنواع الإيمان وأركان الإيمان لابد فيها من يقين، أن تؤمن بالله، تؤمن بوجود الله وربوبية الله وألوهية الله وأسمائه وصفاته على سبيل اليقين، مش على سبيل يعني الظن، أو قد يكون قد لا يكون، هذا لا يقبل في الإيمان، لأن الإيمان هو التصديق الجازم، هو تصديق جازم لا يقبل الشك. إذا قال قائل قيل له تعرف اليوم الآخر أن لك موعدا مع الله، يقول والله الذي يظهر، يعني نحن مع الناس، نعم الذي يظهر هناك يوم آخر، يعني هكذا يجعل الأمر معلقا، هذا لا يقبل، هذا ليس بإيمان. لابد في الإيمان من الجزم، أنه يجزم أن هناك يوما آخر يجمع الله عز وجل فيه الخلائق. وهكذا الإيمان بالملائكة، لابد أن يوقن ويصدق تصديقا جازما بوجود الملائكة. قال لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة، هذا فيه دلالة على أن دخول الجنة لأهل التوحيد قد يكون دخولا أوليا وقد يكون دخولا قد يكون دخولا أوليا وقد يكون دخولا مآليا، يعني هذا موضع استشكله بعض العلماء وذكروا الإجابة، يعني هنا يقول من لقي الله وهو يشهد بالشهادتين وهو موقن بهاتين الشهادتين فإنه يدخل الجنة، ومع أنه جاءت نصوص كثيرة في السنة فيها أن جماعة من أهل التوحيد يدخلون النار ويعذبون فيها ما شاء الله أن يعذبوا، ثم يخرجون من النار بشفاعة الشافعين أو برحمة أرحم الراحمين، فهذا يدلنا على أنهم أهل توحيد ومع ذلك يدخلون النار، فكيف الجواب عن هذا الموضع إلا دخل الجنة؟ ما في إشكال عند يعني ممن بين ووضح هذا الموضع وغيره من المواضع أن دخول الجنة على حالتين، دخول أولي، وهذا لمن من الله عز وجل عليه بالعمل بالإيمان بالتوحيد بالعمل الصالح بأداء الواجبات بالانتهاء عن المحرمات بالتوبة النصوح، هؤلاء يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب. وأما من غلبت سيئاتهم حسناتهم فهم تحت المشيئة، هم تحت المشيئة إن شاء الله عز وجل غفر لهم ورحمهم بما عندهم من أصل التوحيد والإيمان وبفضل الله ومنته ورحمته. بعضهم أصحاب الكبائر الذين ماتوا ولم يتوبوا منها، بعضهم يلحق بأهل يعني الدرجة الأولى وإن كان أهل الكبائر، لكن قد يدخل الجنة من غير حساب ولا عذاب، قد يدخل الجنة من غير أن يمس بشيء من العذاب. والله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء لمن يشاء. وبعضهم من يعذبهم الله عز وجل بسبب ذنوبهم في النار ثم مآلهم إلى الجنة، فإنه لا يخلد في النار إلا نفس كافرة. أما أهل التوحيد فإنهم يدخلون الجنة إما دخولا أوليا أو دخولا مآليا. وأيضا الحديث فيه بعض الفوائد، منها فيه أيضا من الفوائد فنفدت أزواج القوم حتى هم بنحر بعض حمائلهم، يعني جاءوا يستأذنون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأذن لهم. هذا فيه دلالة على أن الإنسان في حال الإمارة لا يتصرف في ماله إلا بعد استئذان أميره، لأنه قد يؤدي إلى ضعف الجيش إذا أقدموا على نحر رواحلهم التي تحمل أمتعتهم، قد يؤدي إلى ضعف الجيش، فهنا استأذنوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيضا هذا الحديث مما انتقده الدارقطني رحمه الله، انتقد إسناده بعلتين. العلة الأولى بسبب أن بعضهم رواه مرسلا عن أبي صالح عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أبو أسامة خالف مالك بن مغول، أبو أسامة وغيره رووه عن طلحة بن مصرف عن أبي صالح عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وعلة أخرى أن الأعمش اختلف عليه، منهم من جعله من مسند أبي هريرة ومنهم من جعله من مسند جابر بن عبد الله. وأجاب الإمام ابن الصلاح، وأيضا هناك ما في شرح النووي رحمه الله أجاب الإمام أبو مسعود الدمشقي وأيضا ابن الصلاح، وأيضا وافقهم النووي، ردوا هذا الانتقاد. ورأيت في تعليق شيخنا مقبل رحمه الله في تحقيقه على الإلزامات والتتبع أنه وافق النووي على أن هذا الإسناد سلم من النقد، أنه انتقده الدارقطني ولم يتم الانتقاد، يعني أنه صحيح. أرى أن نكتفي بهذا القدر إلى هنا، والحمد لله.